أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في الإشكالات أو الأجوبة التي ذكرت لإشكال الشيخ، ذكرنا الجواب الأول وكان للمحقق العراقي رحمة الله عليه، ولم يوافق عليه السيد الشهيد. الجواب الثاني أو الإشكال الثاني الذي ذكر على إشكال الشيخ هو ما ذكره صاحب الكفاية. الشيخ إشكاله ماذا كان؟ الشيخ كان يقول أن هاي صحيحة زرارة إذا أخذنا بظاهرها تثبت الركعة الموصولة بعنوان الركعة الرابعة، والركعة الموصولة هي خلاف المذهب لأنها موافقة لمذهب العامة ومخالفة لمذهب أهل البيت في مقام الشك بين الثالثة والرابعة. وإذا أخذنا بالركعة المفصولة، الركعة المفصولة بالاستصحاب لا يثبت، لأن الركعة المفصولة موضوعها مو استصحاب عدم إتيان الرابعة، موضوعها الشك بين الثالثة والرابعة. وبناء على ذلك هذه الرواية لا يمكن أن نعتمد عليها في حجية الاستصحاب. صاحب الكفاية على الله مقامه هو تلميذ الشيخ، أجاب عن هذا الاعتراض الشيخ بأنه نحن إذا استصحبنا عدم إتيان الركعة الرابعة وقلنا أن ظاهر الرواية لا تنقض اليقين بالشك، أو لا تنقض الشك، أو لا تخلط الشك باليقين، أو لا تدخل الشك في اليقين، المقصود منا الاستصحاب ونحن نستصحب عدم إتيان الركعة الرابعة. أثر هذا الاستصحاب ما هو؟ شيئان. الأول وجوب الإتيان بركعة إضافية لأن الصلاة رباعية على حسب الفرض. الأثر الثاني أنه التشهد والتسليم إذا وقع فاصلا بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، لأن الركعة الرابعة لابد أن تكون مفصولة، هذا التشهد والتسليم يمنع من صحة الركعة الرابعة. نقول إذا استصحبنا عدم إتيان الرابعة معناته شنو؟ معناته أنه يجب إتيان الرابعة ويمنع إتيان الرابعة مع فصل التشهد والتسليم بينها وبين الركعة المشكوكة. هذا الأثر الثاني نرفع اليد عنه ونخصص دليل الاستصحاب. بماذا؟ بأدلة أخرى تقول أن الركعة الرابعة لابد أن تكون مسبوقة بالتشهد والتسليم، الذي نعبر عنه بماذا؟ بالركعة المفصولة، أو نعبر عنه في الروايات بصلاة الاحتياط. إذن لو كنا وهذه الرواية كنا نقول نستصحب من شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث يأتي بركعة يقوم ويضيف إلى ركعة رابعة، مقتضى الاستصحاب وجوب إتيان ركعة رابعة وممنوعية ذكر التشهد والتسليم بين الركعة الرابعة والثالثة المشكوكة. ولكن هذا الأثر الثاني نخصصه ولا نتعبد به، لأنه عندنا دليل من خارج أن الركعة الرابعة لو أتي بها بعنوان صلاة الاحتياط لابد أن يفصل بينها وبين الصلاة التشهد والتسليم. إذن نحمل الرواية على الاستصحاب ولكن لا نتعبد بجميع آثار الاستصحاب. هذا حاصل جواب صاحب الكفاية عن اعتراض الشيخ. إذن مقتضى هذا الجواب أن الرواية صالحة للاستدلال. الإمام قال إذا شككت بين الثلاث والأربع وأحرزت الثلاث قمت أو قام فأضاف إليها ركعة أخرى، ولا تنقض اليقين بالشك، ولا تخلط أحدهما بالآخر، ولا تدخل الشك في اليقين، إلى آخر الحديث. المقصود منه هو الاستصحاب عدم إتيان الرابعة. يترتب عليه أثران. الأول رحمة الله عافاكم الله مولانا، الأثر الأول هو إتيان الركعة الزائدة، الأثر الثاني مانعية التشهد والتسليم بين الركعة الزائدة وبين الركعة المشكوكة. ونقول هذا الأثر الثاني نرفعه بأدلة أخرى. إذن الاستصحاب فقط يثبت إتيان ركعة أخرى، أما هذه الركعة الأخرى هل هي تأتي من وراء التشهد والتسليم حتى نعبر عنه بالمفصولة، أم يأتي بدون التشهد والتسليم حتى نعبر عنه موصولة؟ هذا يتحدده الدليل الآخر والروايات التي وردت في صلاة الاحتياط. سيد الشهيد يقول احنا ما نوافق جواب صاحب الكفاية، ونرى ان اعتراض الشيخ في محله. لماذا؟ لانه نحن نسأل صاحب الكفاية ان مانعية التشهد والتسليم التي ان جاء بالركعة الرابعة موصولة تعتبر مانع، ان جاء بالركعة الرابعة مفصولة تعتبر غير مانع. مانعية التشهد والتسليم مقتضى القاعدة الأولية، يعني ليش؟ لأنه احنا ما عندنا في الركعة الثالثة والرابعة تشهد وتسليم بينهما، مقتضى القاعدة صلاة الرباعية تفقد التشهد والتسليم في الركعة الثالثة، وإنما صلاة الرباعية مشتملة على تشهدين، الأول في الركعة الثانية والثاني في الركعة الرابعة وتسليما واحد متشه. إذا قلنا بالتشهد والتسليم بين الثالثة والرابعة يعني راح يصير في الحقيقة عندنا ثلاث تشهدات وتسليمان. بناء على هذا نقول ماذا؟ نقول بأنه التشهد والتسليم بلا شك هو مانع، لأنه التشهد والتسليم محله أين؟ الركعة الأخيرة، مو الركعة بين الثالثة والرابعة المرددة. هذا التشهد والتسليم الذي يعتبر من الموانع بين الركعة الثالثة والرابعة مانعيتهما بأي صورة؟ يحتمل في مانعيتهما احتمالان، الأول أن يكون التشهد والتسليم مانعان بنحو الواقعية، والثاني أن يكون مانعان بنحو العلمية. توضيح ذلك، الواقعية ماذا؟ يعني أنت علمت بأن هذه الركعة رابعة هي ركعة رابعة، أم علمت بأنها إضافية أي خامسة؟ التشهد والتسليم ما إلى الدور بالنسبة لعلم المكلف، التشهد والتسليم لو وقع في أثناء الصلاة في غير محلهما فمانع عن الصحة، هذا معنى المانعية الواقعية. الاحتمال الثاني مقصودنا من التشهد والتسليم المانعان بنحو العلمية، يعني إذا علمت أنت في الركعة الثالثة يمنع عليك التشهد والتسليم، أما إذا شككت أنت في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة لا يمنع أن تتشهد وتسلم. إذن التشهد والتسليم مشروط بالعلم في المانعية. نأتي ونبحث مع صاحب الكفاية على الوجهين، إذا قلنا أن التشهد والتسليم مانع واقعي إذن هنا لا يمكن أن نطبق الاستصحاب. لماذا؟ لأنه إحنا إذا استصحبنا عدم إتيان الركعة الرابعة على فرض شك بين ثلاثة والأربع واستصحب عدم إتيان الرابعة، هنا الواقع إما هو آتي بالرابعة ويقوم للركعة الخامسة، إذا التشهد والتسليم صار تتمة ونهاية للصلاة الذي هو الآن يتشهد وتسلم به في الركعة المشكوكة. وإذا كان في الواقع أنه ما مصلي الركعة الرابعة وهو في الركعة الثالثة صلاته باطلة. ليش؟ لأن التشهد والتسليم مانع واقعي وليس مانعا علميا. إذن هو بين أمرين، إما لم يعتبر الرابع في علم الله إذن هذا التشهد والتسليم مبطل لصلاته، إما أنه آتي بالركعة الرابعة وهو الآن يريد يضيف ركعة زائدة إذن هذا صار بمنزلة الزيادة العمدية وهذا أيضا باطل. إذن استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة مع فرض أن التشهد والتسليم مانع واقعي لا معنى له، لأنه على كلا الفرضين راح يكون باطلا. الاستصحاب شو راح يسوي؟ ما يصحح الصلاة. أما إذا قلنا بالتشهد والتسليم المانع العلمي، يعني ماذا؟ يعني إذا علمت أن هذه الركعة ثالثة وتريد أن تأتي بالرابع يمنع عليك التشهد والتسليم، لأن التشهد والتسليم ليس مشروعا بين الثالثة والرابعة. أما إذا شككت لا ليس مانعا،
يعني أما الآن وفرض كلامنا مشك مفرض كلامنا العلم، الآن المكلف حسب فرض كلامنا ومحل بحثنا أنه شاك هل أنه الآن بعد السجدة الثانية هو جالس في الركعة الثالثة حتى لا يجوز له التشهد والتسليم، أم هو جالس في الركعة الرابعة؟ وما دام عند الشك إذن التشهد والتسليم ليس مانعين في الصلاة، إذن يمكنه أن يأتي بالتشهد والتسليم لأنه ما عنده علم بالركعة الثالثة، ومانعيتهما كانت مشروطة بالعلم بأنه في الركعة الثالثة وهو شاك أنه في الثالثة أو في الرابعة، إذن يجوز له أن يأتي بهما. معنى هذا الكلام أن أدلة مانعية التشهد والتسليم نحن نخصصها أو نقيدها بصورة العلم، هذا بعد ما له علاقة بالاستصحاب. صاحب الكفاية قاعد يقول أن استصحاب عدم الاتيان بالرابعة له أثران، الأثر الأول اتيان ركعة رابعة، والأثر الثاني شنو؟ مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة. احنا نقول أن هذه المانعية من الأساس ما موجودة، لماذا؟ لأن هذه المانعية كانت مشروطة بالعلم وإحراز الركعة الثالثة وهذا شاك. إذن أدلة المانعية في حد ذاتها ما تشمله، مو أنه نأتي ونرفع اليد عن أثر المترتب على الاستصحاب، إذن دعوى صاحب الكفاية ليست صحيحة.
سيدنا محكم الرواية الإمام يلوث يعني لو أكو مانعية
هذا في شكل الاثنين والأربعة.
حتى الثالثة، يقول وإذا لم يدري في ثلاثة هو أو في أربعة وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى. ولا شيء عليه، يعني شنو هنا؟ ليست يوجد مانعية في الرواية.
إيه ولا شيء لا ولا شيء عليه، يعني ولا شيء عليه من الإعادة.
أي
بس ولكن أنه كلام الإمام مو ناظر إلى مانعية التشهد والتسليم. إحنا شو نقول؟ إحنا نقول بحسب أدلة المانعية أنه لو فهمنا من أدلة التشهد والتسليم أنهما مانعان في سورة العلم بالركعة الثالثة، خال إذا كنا هكذا نقول إذن معناته أن التشهد والتسليم هنا ليس مانعا. إذن الإمام الذي لم يتكلم عن التشهد والتسليم لأنه مقام الشك مو مع مقام العلم، ما دام مقام الشك إذن أدلة مانعية التشهد والتسليم تخصصت لا أثر الاستصحاب. صاحب الكفاية يقول أنا أخصص أثر الاستصحاب، إحنا نقول ما نخصص أثر الاستصحاب، إحنا نقيد أدلة المانعية. أدلة المانعية تقول لا تتشهد ولا تسلم بين الثلاثة والأربع، إذا أخذنا بإطلاقها يصير أدلة المانعية واقعية. أما إذا خصصنا قلنا أنه لا تتشهد ولا تتسلم بشرط أن تعلم أنت في الركعة الثالثة، وهو الآن لا يعلم لأنه عنده شك أنه هو في الثالثة أم في الرابعة.
نقول يعني الإمام هو في مقام التشريع والبيان.
خب الإمام ولكن الإمام عليه السلام في مقام جريان الاستصحاب ليس في مقام أن التشهد والتسليم شنو موقعهما هنا. لذلك الرواية من حيث الركعة المتصلة والمفصولة قد يقال أنها مجملة، بل هي ظاهرة في الركعة المتصلة لأن قوله عليه السلام قام فأضاف إليها ركعة أخرى ظاهرها الاتصال مو الانفصال. لذلك الشيخ وقع في الإشكال قال أنه إحنا إذا نأخذ بظاهرها فهي موافقة للعامة، لأن العامة يقولون من شك بين الثلاث والأربع يقيم ركعة أخرى موصولة، والحال أن الثابت على مذهبنا الركعة الأخرى مفصولة. ظاهر العبارة هو الاتصال، لا قام فأضاف إليها ظاهر في الاتصال، قام فأضاف إليها، لذلك حملها على الانفصال خلاف الظاهر. لذلك الشيخ وقع في هذا الاعتراض يقول إحنا إذا ريد ناخذ بظاهر الرواية خلاف مذهب أهل البيت، لأنه إحنا في صلاة الاحتياط نقول بالانفصال ما نقول بالاتصال، إذا أريد نأخذ بالانفصال هذا خلاف ظاهر الاستصحاب، لأن الانفصال موضوعه مو استصحاب عدم الاتيان الرابعة، موضوعه الشك بين الثلاثة والأربعة. لذلك جواب صاحب الكفاية لا يمكن الموافقة عليه، نطبق الجواب مع مناقشة السيد الشهيد. ومنها أي ومن الاعتراضات أو من ومنها يعني من الأجوبة التي ذكرت لإشكال الشيخ كان الجواب الأول جواب المحقق العراقي. جواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران، أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة. هذا مقتضى القاعدة. يعني إذا واحد استصحب، خل نخرج عن باب صلاة الاحتياط، مقتضى القاعدة أنت ما أنت تستصحب عدم إتيان الرابع معناته شنو؟ معناته أنه واجب عليك أن تقوم للرابعة بدون تشهد وتسليم. إذن هناك أثران ترتب على هذا الاستصحاب: إضافة الرابعة ومانعية التشهد والتسليم. ومقتضى استصحاب العدم المذكور، يعني استصحاب عدم الإتيان الرابعة، التعبد بكلا الأثرين، يعني الأثر الأول إضافة ركعة ومانعية التشهد والتسليم، غير أن قيام الدليل، وين الدليل؟ دليل خارجي غير هذه الرواية، من أدلة أخرى واردة في باب الصلاة، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الأثر الثاني. الأثر الأول ماذا كان؟ إتيان ركعة رابعة. أما الثاني المانعية ما تثبت. لذلك إحنا نرجع إلى دليل آخر ويقول اعتبر الركعة الرابعة ولكن مفصولتان. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى صحيح ولا مانع منه. إذن بعد اعتراض الشيخ لا يرد بناء على هذا الكلام صاحب الكفاية، بعد لا تقولون أن هذه الرواية ظاهرة في الاتصال ومقتضى الاتصال هو بطلان الصلاة الاحتياط، وإذا نحملها على الانفصال، الانفصال ليس موضوعه الاستصحاب وإنما موضوعه الشك بين الثلاثة والأربعة. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم يمكن نصورها بصورتين: الصورة الأولى الواقعية، الصورة الثانية العلمية. الآن كلام السيد الشهيد في الواقعية، إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة في علم الله، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه. لماذا لا يمكن؟ لأن المكلف يعلم حينئذ بناء على كون المانعية واقعية، حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. شون يعلم؟ توضيحه: لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، لأن هذه خامسة والخامسة ليس لها أمر، لأنه ما عندنا في الصلوات الفريضة حتى في الصلوات المستحبة خمس ركعات، عندنا ركعتان أو ثلاث أو أربع. وإلا يعني إذا فرضنا في علم الله أنه شنو هو لم يعتبر رابعة، فقد بطلت صلاته بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه. لماذا؟ لأن مانعية التشهد والتسليم مانعية واقعية، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان، يعني على تقدير أنه في علم الله مصلي ثلاث ركعات وهي صلاة الاحتياط ركعة رابعة حقيقية. فإذا حاصل كلام السيد الشهيد هذا، أما أن الركعة الرابعة التي يأتي بها بعنوان صلاة الاحتياط باطلة لأنها هي في الواقع خامسة، وإما صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه إذا هو ما لم يعتبر رابعة، شلون أنه جاء بالتشهد والتسليم في وسط الثالثة والرابعة؟ لأن التشهد والتسليم مانع واقعي. إذن إما صلاته باطلة وإما صلاة الاحتياط باطلة. إذن شنو فائدة الاستصحاب؟ إحنا نريد بالاستصحاب نقول له صلاتك صحيحة وأضيف إلى صلاتك ركعة أخرى حتى بعد لا تعيد. أما هنا إما صلاة الاحتياط يصير عند علم إجمالي في الواقع، إما صلاة الاحتياط باطلة وإما صلاة الأصلية باطلة، وهذا مو صحيح. ولعله يقال أن صاحب الكفاية جوابه كان على مقتضى شنو؟ المانعية والشرط، المانعية في التشهد والتسليم بنحو العلمية مو بنحو المطلق، ولا بنحو المطلق مشكل. وإذا افترضنا هذا الشروع في الصورة الثانية، وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، وإنما من آثار شنو؟ من آثار العلم، بالركعة الثالثة. هذا عبارة أخرى شنو عن المانعية العلمية. لاحظوا عبارة السيد الشهيد فنية. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، وإنما هي من آثار العلم بإتيان الركعة الثالثة والعلم بعدم إتيان الرابعة. أما في المقام إحنا عندنا شك، لذلك ما دام عندنا شك ليس مانعا. فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي، وقصودا من الحكم الواقعي ماذا؟ يعني المانعية، وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيض المانعية، يعني ليس مانعا، لأنهما مانعان إذا أحرزت أنك في الثالثة ولم تأت بالرابعة، أما نحن لم نحرز ذلك ولذلك ليس مانعا. وهذا يستبطن تخصيص في دليل المانعية الواقعية، يعني المانعية الواقعية المجعولة بحسب الأحكام الأولية، هذا راح نخصصه هنا. نقول هنا الشارع قال أن المانعية الواقعية مخصصة، مثل ما احنا عندنا بعض التكاليف الشرعية أنها مو مشتركة بين الجاهل والعالم، مختصة بالعالم، هنا نفس الشيء. ولا يعني هذا البيان تخصيصا في دليل الاستصحاب، أي رفع اليد عن الأثر الثاني من الآثار المترتبة على الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. إذن إذا قلنا بالمانعية العلمية المسألة تنحل، بس ما لها علاقة بالاستصحاب أصلا. إحنا نقول نرجع إلى أدلة التشهد والتسليم، نرى أنها مانعة عن صحة الصلاة لو وقع بين الثالثة والرابعة بشرط إحراز الثالثة والعلم بإتيانه بعدم إتيان الرابعة، أما هنا عندنا شك إذن ليس مانعين. يعني الأصل مفروض إيه؟ نعم، مقتضى القاعدة الأولية أن يكون الشرط شرط واقعي إلا إذا قام دليل على ذلك. هنا نقول نحن نستفيد من أدلة صلاة الاحتياط أن التشهد والتسليم هما مانعان بنحو العلمية. هو أدلة الاحتياط، وإلا إذا قلنا أنهما مانعان واقعا صلاة الاحتياط صير باطلة.
لا دليل على
ها، باعتبار أن الشارع عندما جعل الأمر أو تعلق جعل الحكم الشرعي وتعلق بالمركب أراد من المركب جميع شرائطه وأجزائه بنحو الواقع، يعني بنحو الوجود الواقعي لا بنحو الوجود العلمي، هذا مقتضى القاعدة، لأن الملاك الأهم والملاك الأتم يترتب على المركب الحقيقي، والمركب الحقيقي ما هو؟ هو الذي استجمع تمام الأجزاء وتمام الشرائط. لذلك تنازل المولى عن غرضه الأقصى والأهم واكتفائه بمركب الناقص يحتاج إلى دليل، ولا مقتضى القاعدة. الآن شوف مثلا المولى يقول للعبد أنه اذهب إلى السوق واشتر لي فلان شيء، أو يقول له اشتر لي ثلاثة أشياء، الخبز مثلا والفاكهة واللحم. راح المكلف إلى السوق اشترى شيئين، المولى من حقه أنه يعترض عليه أنه أنت ما امتثلت الأمر، لأن الذي أمرتك به كان شراء ثلاثة أشياء مو شيئين. إذا اقتصر المولى على الشيئين وعدل عن الثالث، هذا معناته شنو؟ أنه تسامح وتفاضل من المولى، ولا مقتضى الأمر الأول والقاعدة الأولية أن العبد مفروض يشتري ثلاثة أشياء، لأنه مأمور بمركب ثلاثي لا بمركب ثنائي، هذا مقتضى القاعدة. لذلك إثبات المانعية بس في صورة العلم يحتاج دليل خاص، إذا ثبت هذا الدليل الحق مع السيد الشهيد ويرد الإشكال على صاحب الكفاية. ومنها ما ذكره المحقق النائني رحمة الله عليه. محقق النائني عنده جواب آخر، الظاهر محقق النائني لم يوافق صاحب الكفاية في جوابه، وأيضا لم يوافق المحقق العراقي. جاب هو الطريقة والجواب أحسن فنيا من جواب صاحب الكفاية والمحقق العراقي. إحنا نعيد إشكال الشيخ حتى نعرف قيمة جواب المحقق النائني. الشيخ شنو كان إشكاله باختصار؟ الشيخ قال إحنا إذا أخذنا بظاهر رواية زرارة مفروض أن نأتي بركعة موصولة بمقتضى الاستصحاب، استصحاب عدم إتيان الرابعة فقم وأضف ركعة رابعة، وهذا لا نلتزم به لأنه مخالف لمذهبنا بل موافق لمذهب العامة. نجي إلى احتمال ثاني أن المقصود عدم إتيان بالركعة الرابعة، نستصحب عدم إتيان الركعة الرابعة ولكن قام وأضاف إليها ركعة أخرى مفصولة، قلنا أنه تيان الركعة المفصولة الذي يعبر عنها بصلاة الاحتياط موضوعها مو استصحاب عدم تيان الرابعة، موضوعها الشك بين الثلاث والأربع، إذن ما له علاقة بالاستصحاب. إذن لماذا الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك؟ أحسن، هاي القاعدة ما تنطبق على المقام. محقق النائني شي يقول، محقق النائني يقول إحنا نقول أن هذه الرواية ظاهرة في الاستصحاب، وقوله لا تنقض اليقين بالشك تطبيق القاعدة الاستصحابية على مصداقها. كيف؟ إحنا نقول الصلاة الذي يصليها المكلف ويشك أنه أتى بالرابعة أم لا، يعني يشك بين الثلاث والأربع، له صورتان: مرة يعلم بأنه لم يأت بالرابعة، هنا يترتب عليه الوجوب بإتيان الرابعة موصولة، مرة يشك أنه أتى بالرابعة أم لا، هنا يترتب عليه إتيان الصلاة مفصولة. والرواية وردت في مقام الشك. إذن استصحاب عدم الإتيان محرز في كلتا الصورتين، لأن الاستصحاب يحرز عدم الإتيان. الكلام القيد الآخر عدم إتيان الرابعة مع العلم أو مع الشك. إن كان عدم إتيان الرابعة محرز بالعلم هذا يجب عليه أن يأتي بالركعة الموصولة، إن كان عدم إتيان الركعة الرابعة محرز بالاستصحاب وهو شاك وجدانا أنه أتى بالرابعة أم لا، هنا يجب عليه أن يأتي بالركعة المفصولة أي صلاة الاحتياط. ومحل الكلام ومحل الجواب الإمام هو هذا: شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث. زين، قد أحرز الثلاث يعني شنو؟ إشارة إلى الاستصحاب، استصحاب عدم إتيان الرابعة، ولكن في نفس الوقت الاستصحاب لا يزيل الشك، وجدانا الشك موجود يستصحب عدم الإتيان، ولكن مع ذلك يشك أنه هل واقعا في علم الله أتى بالرابعة أو لم يأت بالرابعة، هنا موضوع الركعة المفصولة. أما إذا أحرز عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بعدم إتيانها هذا يكون موضوعا للركعة الموصولة، وفرض كلامنا في الرواية أنه لم يحرز ذلك لأنه شاك، وإنما أحرز عدم إتيان رابعة تعبدا فقط بالاستصحاب. ولكن من ناحية ثانية بجنب هذا التعبد يوجد شك وجداني، لأنه ما يدري واقعا لعله صلى الرابعة وشكه في غير محله، ولعله لم يصل الرابعة وشكه في محله، إذن يجب عليه أن يأتي بالركعة المفصولة. نطبق كلام المحقق النائني. إذن بعد ماكو اعتراض الشيخ، الشيخ يقول استصحاب عدم الإتيان ليس موضوعا لإتيان الركعة المفصولة، وإنما الركعة المفصولة موضوعها ماذا؟ الشك بين الثلاث والأربع. محقق النائني يقول صحيح، بس ولكن موضوع إتيان الركعة المفصولة مركب من عنصرين: من استصحاب عدم إتيان الرابعة والشك في إتيان الرابعة. يعني أنت مردد بين أنك صليت أربعا أم لا وإن أحرزت الثلاث باستصحاب عدم إتيان الرابعة، ولكن إذا لم تحرز إذا لم تشك في ركعة الرابعة بل عندك يقين أنك أتيت بثلاثة وباقي عليك ركعة رابعة، خب لا، هنا تأتي بالركعة الموصولة وهذا هو الصحيح. الآن الإنسان في الركعة الثالثة يدري أنه الآن في الثالثة، ما عنده شك، خب يقوم للرابعة ويكمل صلاته ولا ريب فيه. ومنها ما ذكره المحقق النائني قدس الله روحه من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة له صورتان: الصورة الأولى مع العلم بذلك، يعني يعلم أنه واقعا لم يأت بالرابعة فهو موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، وهذا هو المعروف والمشهور في الصلاة، المصلي في الركعة الثالثة عند علم بأنه بعد لم يأت بالرابعة لأنه ملتفت، خب هذا واضح عليه أنه يجب عليه أن يأتي بركعة رابعة موصولة. وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك موضوع، شوفوا، وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك هاي صورة ثانية، يعني مع الشك في إتيان الركعة الرابعة موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابع فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك, وأما الجزء الآخر وهو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب, يعني يستصحب عدم اتيان الرابع, وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كون الاستصحاب ثابتا على النحو المذكور, يعني بعد افتراض كونه يعني وجوب الركعة المفصولة ثابتا على النحو المذكور, مقصودا من النحو المذكور ماذا؟ يعني إحراز عدم الاتيان مع الشك, إحراز عدم الاتيان وجدانا مو تعبدا, لا وجدانا, لأنه إذا كان وجدانا تبدل إلى العلم بعد ما له معنى الشك. أما عدم إحراز عدم اتيان الركعة الرابعة تعبدا لا ينافي الشك, الشك موجود وأنا أتعبد بعدم الاتيان لأجل الاستصحاب. إذن الإمام عليه السلام في الجواب الذي يقول للزرارة أنت استصحب عدم اتيان الرابعة, وما دام عندك شك في اتيان الرابعة قم للصلاة مفصولة. سيد الشهيد يقول كلام المحقق النائني متين ولكن خلاف الظاهر. ليش؟ لأنه إحنا كنا نفرض في عمق جواب الإمام قام فأضاف إليها ركعة أخرى قيد الانفصال, وهذا خلاف الظاهر. ظاهر كلام الإمام أنه متصل, شلون ينفصل؟ قام فأضاف إليها ركعة أخرى يعني ماذا؟ يعني أن أضاف إلى الركعة الثالثة المحرزة ركعة أخرى, والإمام لم يذكر التشهد والتسليم. لو كان مقصود الإمام هو الركعة المفصولة مفروض الإمام يقول تشهد وسلم ثم قام وأضاف إليها ركعة أخرى. زين الإمام في مقام البيان الحكم الواقعي وهو عالم بكل التفاصيل سكت عن هذا التفسير, هذا سكوته عن هذا التفسير شنو راح يكون؟ راح يجعل الفقيه يتردد في مراد الإمام الجدي. إذا كان مراد الإمام حسب ما يقوله المحقق النائيني اتيان الركعة المفصولة, يعني استغفر الله الإمام قصر في البيان, لأنه مفروض الإمام يقول أنه قام تشهد وسلم ثم قام, مثل رواية الاحتياط, احنا عندنا في رواية الاحتياط في باب الصلاة الإمام يصرح يقول تشهد وسلم ثم صلى ركعتين عن جلوس أو ركعة عن قيام. خلا الإمام قاعد يفصل, لا قام فأضاف إليها ركعة أخرى إيه بس, ولكن على الاتحاد الإمام هو تبرع قال إذا شككت بين الثلاث والأربع وقد أحرزت الثلاث قام أو قمت وأضفت إليها ركعة أخرى, واضح بعد. لا أصلا إطلاق ما له معنى هنا. ليش؟ لأن الإمام في مقام بيان تكليف شرعي, تكليف الشرعي الذي قاعد بين الإمام, بعد ذلك يؤكده بأنه لا تنقض اليقين بالشك, لا تخلط الشك باليقين, لا تدخل أحدهما في الآخر. هذا واضح أن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي بجميع تفاصيله.
الراوي يمكن مثلا كان عالما بهذا الحكم, يعني إذا في صلاة الاحتياط
اي بس هاي قرينة خارجية, شنو الدليل على ذلك؟ لو فرضنا زرارة كان يعلم بذلك بس, ولكن جواب الإمام قاصر, جواب الإمام مفروض يكون على سياق جوابه في صلاة الاحتياط, يقول يتشهد ثم يسلم ثم يقوم بركعة أو يصلي ركعة من جلوس. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر, لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان والشك, وهذا بحاجة إلى البيان مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم. يا حكم الواقعي اتيان ركعة مفصولة والإمام سكت عن المفصول أصلا, إذ مع ثبوت ذلك الحكم الواقعي وهو اتيان الركعة مفصولة لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لم يجرى. هنا سيد الشهيد يشكل إشكال آخر, أنه إحنا إذا سلمنا كلام صاحب المحقق النائن أولا خلاف الظاهر هذا واضح, لو سلمنا أن مقصود الإمام هو الركعة المفصولة وأراد بيان حكم الواقعي, خب إذا كان الإمام مقصوده هو الحكم المفصولة لماذا يعتمد على الاستصحاب؟ خب يمكن أن يعتمد على قاعدة الاشتغال, لأن مقتضى قاعدة الاشتغال أنت ما دام تشك بين الثلاثة والأربع عندك يقين بالفراغ؟ لا. الإمام يقول لك قم صلي ركعة أخرى حتى يصير عندك يقين بالفراغ. إذا نستغنى عن الاستصحاب. إذا تكفي نفس إصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحراز الواقعة الرابعة.
التفصيل يعيد هذا
يا تفصيل.
تفصيل الإمام باقي القرائن.
خب هاي سباق القرائن ما 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 نركز عليها. الكلام أن الإمام إذا قلنا أنه هنا أراد الحكم الواقعي وهو الركعة المفصولة مقتضى هذا الحكم الواقعي والركعة المفصولة ماذا؟ مقتضى أن الإمام شنو يقول له؟ يقول له أنه أنت عندك يقين بالتكليف ما عندك يقين بالفراغ، إذن قم وأضف إليها ركعة أخرى، إذن ما لها علاقة بالاستصحاب. ليش الإمام ذكر بعد ذلك لا تنقض اليقين بالشك؟ هذا هم راح يصير مشكلة. يعني سيد الشهيد يريد يقول أنه إحنا إذا قلنا أن الاستصحاب هو مورد الاعتماد الإمام، لماذا يكون مورد اعتماد الإمام؟ هنا نقدر إحنا نرجع إلى صلاة الاشتغال حتى نثبت الركعة المفصولة، لأن مقتضى الاستصحاب مثل ما ذكرنا الركعة الموصولة، مقتضى قاعة الاشتغال أنه نحن نقدر نطبق اليقين بالفراغ من وراء الركعة المفصولة.
الإمام نقول ذكر قاعدتين في كلام واحد.
ما يصير بعد أنه الإمام احتمل إذا قاعة الاشتغال. رجعنا الإشكال الثاني للشيخ. إشكال الأول الشيخ إشكاله الأول شنو كان؟ هو هذا كان قال أن الرواية ظاهرة في قاعدة الاشتغال مو ظاهرة في الاستصحاب. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيان. النقطة الموقف شنو؟ أن الإمام يشير إلى ركعة المفصولة وترك الركعة المفصولة وذكر شيئا ما له علاقة بالركعة المفصولة، وهو شنو؟ أنه ذكر الاستصحاب، والحال إحنا في غنى عن الاستصحاب، إحنا الذي يهمنا الاشتغال والفراق اليقيني، والمفروض أن الفراق اليقيني لا يحصل إلا بالانفصال، ولكن الإمام ترك الاشتغال وترك الانفصال وأخذ بظاهر كلامه وهو الاتصال واستصحاب عدم الاتيان. هذا لا يليق باللسان العرفي أن الحكيم في مقام الاستدلال على إثبات شيء يذكر الدليل لا يذكر الدليل الأصلي وما يترتب عليه من الأثر ويأتي بالدليل غير أصلي، ما له معنى. لذلك سيد الشهيد يقول ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ هو أنه هذا ما يمكن أن نحمل على الموصولة بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. الاعتراض الأول شنو كان؟ هو من الشيخ أيضا كان أنه إحنا نحمل الرواية على قاعدة الاشتغال، أصلا ما له علاقة بقاعدة الاستصحاب. زين، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه لأنه لا تنقض اليقين بالشك ظاهر في الاستصحاب، ولكن أكو إلى مؤيد. شنو المؤيد؟ المؤيد أن الإمام عليه السلام ظاهر كلامه كان هو الاتصال، قام فأضاف إليها ركعة أخرى، بس الإمام يدري أن زرارة فقيه ويعلم بأن الركعة الأخرى التي راح يضيفها مفروض تصير مفصولة لأن صلاة الاحتياط. الإمام جاب التأكيدات إشارة إلى ذلك. شلون؟ قال له لا تدخل الشك في اليقين، يعني اعتبر الركعة مفصولة، لا تخلط أحدهما بالآخر، يعني اعتبر الركعة المفصولة. كأنما الإمام كان في مجلس الذي فيه روح من التقية، بهذا المعنى أن الإمام بحسب الظاهر أجاب على طبق مذهب العامة، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ظاهره الاتصال. العامة إذا كان يسمعون كلام الإمام كان يقولون يوافقنا. بعدين الإمام قال له لا تخلط أحدهما بالآخر، لا تدخل الشك في اليقين، كناية عن شنو؟ عن أنه اعتبر الركعة الرابعة مفصولة. إذن معناته أنه الرواية هي واردة في قاعدة الاشتغال، الشغل اليقيني يستدعي الفراق اليقيني، يجب عليك إتيان ركعة أخرى ولكن بدون خلط الشك باليقين، بدون أن يدخل أحدهما في الآخر، يعني الركعة المفصولة. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب مقام التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. لذلك الإمام 5 إلى 6 جمل ذكر تأكيد، أصلا هذا التأكيد منشأه إشارة إلى أنه زرارة التفت إلى أنه أنا قاعد أقول لك الركعة مفصولة، ولكن أنا جبت العبارة بشكل ركعة وموصولة من باب التقية. شوفوا ولا ما له معنى التأكيد، إحنا ذكرنا سابقا. شوفوا الإمام قال لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحال. هذا شنو داعي هالتأكيد؟ هذا كأنما إطار تقية. الإمام يريد يقول له أنه أنت خلص الصلاة والمتيقن عندك ثلاثة، واعتبر ركعة مفصولة.
لكن رد على المحقق العراقي قال أن الحمل على التقية هو بعيد جدا.
هنا مو تقية في التطبيق أو تقية في الكبرى. هذا يختلف، أحسنتم. هنا قد يشتبه أنه سيد الشهيد هنا عدل عن شنو مناقشته مع المحقلة. هناك كان تقية إما في التطبيق وإما تقية في الكبرى، يعني إما نرفع اليد عن إصالة الجد في التطبيق وإما نرفع اليد عن إصالة الجد في الكبرى. هنا إحنا ما رفعنا شيئا عن إصالة اليد، ما رفعنا اليد عن إصالة الجد. إحنا نقول أن الإمام قال قام وأضاف إليها ركعة أخرى، ظاهر كلام الإمام هو الموصولة، أما الإمام ما أراد الموصول أصلا، ولكن أراد أن يشير أن ما يظهر من كلامي ليس هو مرادي جديا، جاء بهذه العبارات حتى يشير إلى الحكم الواقعي، يعني إلى خلاف ظاهر كلامه. إذن يفهم منا أن الإمام في مقام التقية، ولكن استخدم لسانا لا يضر الشيعة، مو أنه جاء بتطبيق أو كبرى غير جدي. ولكن الرواية طبعا يبقى الإشكال على سيد الشهيد واضح، أن لا تنقض اليقين بالشك، لا تخلط أحدهم بالآخر، لا ولكن ينقض الشك اليقين وأمثال ذلك. هذا خلاف الظاهر، أن هذه العبارات عبارات الاستصحاب، مو عبارات قاعدة الاشتغال وعبارات الركعة المفصولة. هذا المقطع خلاف الظاهر، وهذا مما لا 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 مفر منه. يعني إما نقول بكلام الشيخ وأنه نحمل الرواية على قاعدة الاشتغال ونقول هذه العبارات عبارات ليست استصحابية، وإما إذا نريد نأخذ بالاستصحاب مفروض أنه نبتلي بإشكالات الشيخ.
ثابتة في حمل الرواية على التقية، ما هي يعني في كل مورد نجد أنفسنا في ضيق
قلنا خلاها باعتبار أنه شنو، إحنا عندنا من جهة يقين أن علماءنا كلهم يقولون بالانفصال وهو ركعة الاحتياط، في قباله نعلم أن العامة